الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطهارة، ووجه مناسبته ظاهرة، ففيه بيان موضع من مواضع الحدث ونواقض الوضوء، وبيان لقاعدة عظيمة في باب الطهارة، وهي قاعدة الشك لا يزيل اليقين، أو قل لا يزول اليقين بالشك. قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي. قال هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة، لأنه دليل على قاعدة كما ذكر الفقهاء من القواعد الكلية الفقهية، وهي 5 قواعد. من يذكرها؟ القواعد الكلية 5 من القواعد الفقهية. نعم، هيا بشير ارفع صوتك. الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. نعم، ها، ماذا كذلك؟ ها أبا محمد، ها، نعم، ارفع صوتك. الأخ يجاوب. إيش قلت؟ ما سمعت. واحد يبلغ. يعني هذا يدخل في غيره، نريد الكلية القواعد الكبرى. هات يا سالم. الضرورات تبيح المحظورات، يدخل في الضرر يزال. ها عبد الله كذلك يدخل. ها يا أبا يوسف. العادة محكمة كذلك. نعم، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. قال رحمه الله تعالى وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت. ما دام شك فلا فرق بين الشك القوي والشك الضعيف، كله لا حكم له إلا أن يوجد يقين. قال ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث. فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث، فالأصل بقاء طهارته، وهذا يعبر عنه بقاعدة فرعية تدخل تحت تلك القاعدة الكلية الشك لا يزين اليقين أو اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة الفرعية في هذه المسألة الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان. قال: فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث، في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، مثل إنسان يتيقن أنه دخل الخلاء ثم ما درى بنفسه إلا وهو في الصف يريد أن يصلي، يريد أن يتذكر هل توضأ بعد أن خرج من الخلاء أو لم يتوضأ، هو شاك ما عنده يقين، فالأصل بقاء ما كان إلى على ما كان، إذن يذهب يتوضأ. قال رحمه الله: ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها، لأنها على هذا الأصل أنها طاهرة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها، يعني إنها لم تكن. وهكذا هذه قاعدة فرعية في من شك في العدد فيبني على الأقل. ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، لأن النكاح يقين ثابت والطلاق طارئ مشكوك فيه. قال: وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. قال: ما يؤخذ من الحديث، أولا القاعدة العامة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه قاعدة فرعية للقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. قال ثانيا: أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، وهذا مفيد ومهم لمن ابتلي بالوسوسة، فما أكثر الناس الذين يبتلون بالوسوسة في طهارتهم وفي صلاتهم، ومن أعظم أسباب العلاج العمل بهذه القاعدة أنه لا يلتفت إلى الشك. دخلت الخلاء فشككت في استيفاء غسل النجاسة بعد أن غسلت، خلاص غسلت قم. بعض الناس يلعب به الشيطان لعبا في موضع الخلاء، يغسل ذكره ثم شوية ويغسل اليد ثم يغسل اليد الأخرى ثم يغسل البزبوز من جديد، يبدأ يحلب البزبوز والبيب ويغسله غسلا، وربما شك حتى غسل الباب والجدار والأرضية الحمام كله، ويدخل في معركة داخل الحمام ما يخرج إلا بعد ساعة. هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. فغسلت موضع النجاسة انتهيت، خرج من الحمام وانتهى، فاليقين لا يزيله الشك. وهكذا كذلك توضأت لا ترجع إلى الوراء، تقول: أنا ما أدري غسلت وجهي أو ما غسلت، غسلت يدي اليمنى وما غسلت، غسلت مرة ومرتين. لا، إذا انتهيت فاليقين أنك انتهيت، لا تشك. ومنه قاعدة أن من كان على عمل فالأصل صحة هذا العمل الذي هو فيه. أنت في التشهد لا تشك أنك ما قرأت الفاتحة قبل، أنك لم تركع لم تسجد قبل، خلاص أنت في التشهد الأخير وجالس جلسة التورك، ماذا بقي عليك؟ تكمل التشهد وتسلم، تكمل التشهد وتسلم، لا يتلاعب بك الشيطان. كذلك أنت تقرأ السورة سرحت، تقرأ السورة مثلا الزلزلة، يأتيك الشيطان ويقول أنت ما قرأت الفاتحة، لا تصدقه لأنه شك. ولا فرق بين الشك الكبير والشك الصغير، والشك الكثير والشك القليل، كل شك لا يزيل اليقين. فأنت على عمل، فعملك هذا يقين، فاستمر بما بعده، لا ترجع إلى الوراء، استمر بما بعده. وهكذا قل في أشياء كثيرة في حياة المسلم، يأتي الشيطان يريد أن يتلاعب به بالوسوسة. قد يقول بعض الناس لماذا نرى أن بعض أو أن أكثر المبتلين بالوسوسة هم من الملتزمين ليسوا من عامة الناس؟ الجواب لأن هذا الباب في الغالب يأتي من شدة حرص وإخلاص، والشيطان إذا عجز أن يفتن الإنسان بالذنوب والمعاصي والكبائر أدخله إلى أبواب أخرى، باب الوسوسة وأبواب أخرى يتلاعب به فيها. فلا ينبغي أن تكون ممن يسقط في ما يريد من وساوسه ومن حباله، فلنحذر من ذلك. قال رحمه الله: ثالثا، تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. فالواجب أن الإنسان لا يبطل عمله، ولا تبطلوا أعمالكم، لا ينبغي الإنسان أن يبطل عمله من خير وبر، ينبغي أن يكمله. فإن كان هناك سبب بين جاز له أن يخرج، مثل تضايق يريد الحمام لا بأس يخرج، يريد كذلك انشغل بسبب آخر يترتب عليه ضرر على نفسه وعلى غيره جاز له أن يخرج، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. قال رابعا، أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، لكن الموسوس له معاملة خاصة، الموسوس لابد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا يخرج من الصلاة إلا بذلك. رجل يشك كثيرا بأنه أحدث في صلاته، مثل هذا الحديث، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مع أن الخارج قد يكون بغير ريح ولا صوت، أحيانا يخرج من الإنسان شيء ليس له رائحة وليس له صوت، لكن يحس به وهو متيقن أنه خرج منه شيء، هل يخرج من الصلاة؟ الجواب في هذا تفصيل. إن كان السائل موسوس نقول له لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، وإن كان غير موسوس يخرج ولو لم يسمع صوتا ولم يجد ريحا. ودليل هذا التفصيل هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني: إذا وجد أحدكم رزا في صلاته فلينصرف، أو من وجد رزا فلينصرف. والرز قالوا الهواء الخارج بغير صوت ولا رائحة، وإنما بإحساس، فإذا كان كذلك صار هذا دليل على التفصيل. وما فائدة هذا التفصيل؟ فائدة هذا التفصيل حماية الموسوس من أن يضيع في عالم الوسوسة، كون أن الموسوس تفوته صلاة أو صلاتين خير له من أن يبتلى بالوسوسة فتضيع عباداته كلها. وفي هذا دليل على ارتكاب أخف المفسدتين لدفع ماذا؟ أشدهما ضررا. ما هو أخف المفسدتين ها هنا؟ أخف المفسدتين صلوات سيصليها هذا الموسوس وهو بغير طهارة، لكن هذا قليل بالنسبة للمفسد الأكبر، هو أن يضيع صلوات وطهارات وأشياء كثيرة بسبب وسوسته. عرفنا هذا، وهذه قاعدة عامة يعمل بها مع الموسوسين. ومن ذلك فتوى بعض أهل العلم لمن ابتلي بسلس البول، ومن كذلك مبتلى بوسوسة في مسألة سلس البول. في إنسان مبتلى بسلس البول حقيقة، وإنسان عنده وسوسة في سلس البول، يقول أنا دخلت الخلاء وخرجت وكبرت فشعرت شيء خرج، وخرجت من الصلاة فما وجدت شيء، ومرة وجدت ومرة ما وجدت. اسأله كم مرات تجد وكم مرة؟ قال والله كثير، كثير مرات لا أجد وكثير مرات أجد. إذن أنت مبتلى بشيء من الوسوسة. مثل هذا يقال له إذا خرجت من الخلاء قبل أن تخرج انضح ثوبك، ملابسك الداخلية انضحها، لأجل ماذا؟ لأجل إذا أردت أن تنظر ما تجد دليل أن هناك شيء خرج. وإذا جاء الشيطان وقال لك خرج منك شيء من الصلاة لن تخرج ولا تخرج، لأنه لو خرجت ما في فائدة، الثوب مبلول كيف ستعرف أنه خرج شيء ولم يخرج شيء؟ هذا علاج للوسوسة، وهو على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا. قال رحمه الله تعالى: خامسا، يراد من سماع الصوت وجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يسمع ولا يشتم، أو عندكم ولا يشم بدون تاء ولا يشم، طيب هذا أحسن، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. وكلامه صحيح في حق من؟ ها؟ غير الموسوس. نعم، كلامه صحيح في حق غير الموسوس، أما الموسوس لا، الموسوس لا. لو قال أنا متيقن خرج شيء، نقول أنت متيقن أنه خرج شيء ولم تجد ريحا ولم تسمع صوتا، يقينك مرفوض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وهذا علاج لوسوسته، علاج لوسوسته. طيب في شيء في هذا؟ إلى هنا والله تعالى أعلم.